والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو
بتلاوته
روحي تسمو
بتدبره
عقلي ينمو ويزول به عني الغم فظل سعيدا فرحانا.
أبتي علمني القرآن لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا
هو أنسي
إن كنت وحيدا
يدنيني
لو سرت بعيدا والعيش به صار سعيدا صرت به حقا إنسانا صرت به حقا إنسانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا
أقرأه ليلا ونهارا أتلوه سرا وجهارا فأنا لبدنياي فخارا
وبآخرتي ألقى أمانا رتله يا أبت أمامي
قم بهداه خير إمامي
رتله يا أبت أمامي
كن بهداه خير إمامي لك أدعو طول الأيام لك أدعو طول الأيام يحفظك ويجزيك جنانا يحفظك ويجزيك جنانا
لأعطر منه الأكوان وأرتله وأجوده وأروي منه الظمآن
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من قصص القرآن دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم
سورة النمل قصة سليمان بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم أيها الإخوة المستمعون قلنا إن حكاية النمل تشتمل على حادثة مفردة بسيطة هي جيش سليمان المجهز الزاحف وقلنا أيضا إنها تشتمل على موقف مفرد بسيط. تحدثنا مفصلا عن الحادثة وصلتها فنيا بالمقدمة القصصية التي أشارت إلى أن سليمان قد أوتي من كل شيء. أما الآن فنتجه إلى الموقف المفرد البسيط في الحكاية لنرى موقعها الفني من القصة. إن الموقف يتمثل في طبيعة الاستجابة الصادرة من النملة عندما مر سليمان عليه السلام على واد النمل، ثم في استجابة سليمان عليه السلام لهذا الموقف. لقد مر سليمان عليه السلام على واد النمل، أما لماذا مر سليمان عليه السلام على الواد المذكور؟ فهذا أمر أبهمه النص أيضا، واكتفى السرد بذكر موقف النملة من زحف الجيش وموقف سليمان من ذلك أيضا. هنا نكرر أن النص يستهدف إنارة موقف محدد قد ذكرته المقدمة القصصية عندما أشارت إلى أن سليمان عليه السلام قد أوتي كل شيء، وإلى أنه علم منطق الطير، وإلى أن هذا فضل أو عطاء وهبته السماء لسليمان عليه السلام. ومما لا شك فيه أن إدراك منطق النمل يظل متصلا بتلك المقدمة التي قالت بتعلم منطق الطير. وعلى الرغم من أن التعلم المذكور سيلقي بإنارته الكبيرة على حكاية الهدهد، وهي الحكاية الثانية من قصة سليمان عليه السلام، على الرغم من ذلك فإن الإنارة تلقي بظلالها على حكاية النمل أيضا، ما دام الجنس غير البشري يمثل عنصرا مشتركا في عملية التفاهم اللغوي. يضاف لذلك أن سليمان عليه السلام قد عقب على موقف النملة التي حذرت رفيقاتها من تحطيم سليمان عليه السلام وأمرت بدخولها إلى مساكنها، فقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك. ومما لا شك فيه أن هذا الشكر للسماء له صلته بالمقدمة القصصية التي أشارت إلى الفضل المبين من السماء لسليمان عليه السلام. فالموقف الذي تضمنته حكاية النمل يظل من حيث التفصيل أو الاختزال على علاقة فنية بالتمهيد القصصي تماما كما لاحظنا ذلك في حادثة زحف الجيش وتشكيلته وتماسك وحداته المنتظمة. وخارجا عن البناء الفني المذكور لكل من الحادثة والموقف اللذين تضمنتهما حكاية النمل، فإن متابعتنا لملابسات الموقف تكشف عن مزيد من الإمتاع الفني والفكري لهذا الموقف، خاصة إذا انسقنا مع التفصيلات التي ذكرتها نصوص التفسير. إن المرور على الوادي نفسه يظل حادثة ممتعة فنية إذا أخذنا بنظر الاعتبار أن النص في صدد تعريف المتلقي أن سليمان عليه السلام قد علم منطق كل شيء، وفي تصورنا أن انتقاء النمل دون غيره من الدواب على الأرض يفصح عن إمتاع له قيمته الجمالية الكبرى. إذا أدركنا أن هذا الحيوان قد انتقي وهو بحجمه الصغير جدا لتتعمق قناعة المتلقي بأن تعلم منطق كل شيء قد استغرق حتى منطق النمل، فضلا عن أن النمل نفسه فيما يحدثنا علم النفس الحيواني له سلوكه المتميز المدهش المثير في تحركاته وفي إدراكه وفي التقاطه للطعام وفي بناء مساكنه وما إلى ذلك. المهم أن انتقاء النمل نفسه يظل مصحوبا بإمتاع يتحسسه المتلقي دون أدنى شك، كما أن الاستجابة التي صدرت منه تفصح عن قيمة فكرية تلفت انتباه المتلقي أيضا. فمن المعروف أن الحيوانات تفترق عن الآدميين في استجاباتها للدوافع الحيوية الموروثة بنحو أشد من استجابتها للدوافع النفسية. ولعل أبرز دوافعها الحيوية كما لاحظ ذلك علماء نفس الحيوان هي دوافع الطعام والجنس والدفاع. وقد أبرز النص القصصي الدافع الأخير لدى النمل ونعني به غريزة الدفاع، متمثلا في تحذير النملة رفيقاتها من الهلاك، كما أبرز في الآن ذاته عنصرا نفسيا لدى الحيوان هو عاطفة الجمعية، متمثلة في تحذير النمل بأجمعه وليس في عاطفة فردية تخص الذات وحدها. ومما لا شك فيه أن إبراز مثل هذه العناصر فضلا عما يصاحبه من إمتاع جمالي ونفسي أخاذ من حيث كونه يشبع الدافع للاستطلاع، ينطوي أيضا على قيم فكرية تتصل بغريزة الدفاع عن الذات وبأهمية التعاطف بين النوع. وقبل أن نغادر حكاية النمل للحكاية الثانية في قصة سليمان عليه السلام، نود أن نلفت انتباه المتلقي إلى ظاهرة فنية قد استوقفت بعض المفسرين حينما لمح إلى أن جنود سليمان عليه السلام كانوا ركبانا ومشاة، لا أن الريح كانت تحملهم، لأن السمة الأخيرة لا تستتلي الحذر من الجنود ما داموا في الجو. وفي تصورنا أن النص لم يكن في صدد تحديد الجو أو الأرض بقدر ما هو في صدد الحديث عن تنويع القوى وانتظامها، مع أن طبيعة القوى المشتركة في الجيش من جن وطير تتطلب تحركا في الجو وفي الأرض. هذا إلى أن بعض النصوص المفسرة أشارت أيضا إلى المساحة التي انتظمت معسكر سليمان عليه السلام، ولا بد أن تكون هذه المساحة أرضية وليست جوية. ومع أن بعض أنماط النمل يطير بجناحين أيضا مما يعزز إمكان التحذير، فإن الذهاب إلى تحركات الجنود جوا وأرضا يظل أقرب إلى طبيعة الحادثة من التحرك في الأرض فحسب، سواء أكان التحرك دائميا أم مؤقتا يتراوح بين الأرض والجو من حين لحين. وإلى أن نلتقي نتمنى لكم أطيب الأوقات ودمتم بخير.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن.
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران،
هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22-01-36-84،
ومكرر 2-65-2-9-7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة المستمعون، والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران الذي جاءكم على الهواء مباشرة مساء يوم الجمعة الماضي. نتمنى لكم وقتا مفيدا بإصغائكم لهذا البرنامج الذي نأمل أيضا أن يكون حافزا لمشاركاتكم وحضوركم في حلقاته المباشرة.
الو
الو
الو الو طهران،
الو طهران،
الو طهران، تفضلوا.
اعتقد ان الموقف
لا اتصور
برايي هذه الامور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الأكارم في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في ألو طهران. بن سلمان بين مشروع يوم والتطبيع. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. نعم، عند بن سلمان نتوقف، عند المملكة العربية السعودية في ظل وجود بن سلمان وقضية التطبيع ومشروع نيوم الذي سنحاول أن نفرد له مساحة من الوقت لنتحدث عنه ونفصح عن بعض خفاياه أو خباياه. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. كشف محللون سياسيون أن مشروع نيوم السعودي الذي أعلن عنه محمد بن سلمان ليس مشروعا تنمويا أو تطويريا استثماريا سياحيا كما يشاع، بل هو إعادة لإحياء مملكة نعوم التوراتية الصهيونية ولتكن عاصمة لمملكة إسرائيل الكبرى المنتظرة بعد إعادة بناء الهيكل المزعوم على أنقاض الأقصى المبارك بموافقة ودعم من آل سعود تنفيذا للمخطط الصهيوني الماسوني. اليوم التحليلات تشير إلى أن مدينة نيوم هذه التي ورد ذكرها في سياق صفقة القرن والتي يتم العمل على تأسيسها في المنطقة الواقعة على الحدود ما بين مصر والسعودية وفلسطين والأردن، هذا الاسم نيوم أساسا لا يعني كما يقولون المستقبل أو التطور، بل نيوم كلمة توراتية ورد ذكر هذا الاسم في التوراة وتعني نعوم، وهي اسم مملكة يهودية لمن يريد أن يعود إلى صفحات موجودة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي أو الإلكترونية تتحدث عن مملكة نعوم اليهودية التي يسميها بن سلمان نيوم، يعاد إحياؤها في تلك الجغرافيا بالتحديد شمال السعودية ومصر وجنوب فلسطين والأردن. شبكة CNBC بثت تقرير عن مشروع نيوم هذا الذي أطلقه محمد بن سلمان بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 مليار دولار، ولفت التقرير إلى أن بن سلمان يريد تقديم نفسه من خلال نيوم على أنه ليبرالي إصلاحي يريد غسل سمعته بعد اتهامه بجريمة خاشقجي الصحفي السعودي المعروف بجرائمه في اليمن وفي المنطقة كذلك. الشبكة قالت في تقريرها أن التحدي الأكبر الذي يواجه مشروع بن سلمان كيفية الحصول على تمويل المرحلة الأولى من المشروع والتي من المتوقع أن تبلغ تكلفتها 320 مليار دولار. بحسب التقرير فإن ميزانية صندوق الاستثمارات السعودي الصندوق السيادي طبعا تتراوح بين 600 إلى 700 مليار، وبالتالي يتعذر تمويل إنشاء نيوم من أموال هذا الصندوق، ويوجد تحدي كبير في طريق إيجاد مستثمرين لضخ أموالهم، وأن فكرة تمويل المدينة بعرضها للاكتتاب العام، وهذا ينسجم مع فكرة أن المدينة عبارة عن مؤسسة مدنية رأسمالية تماما لكن في الصحراء، وأن هذا أمر غير معهود في إقامة المدن أو إدارتها، الأمر الذي يجعلها غير عادية من هذه الناحية. كما أنهم يتحدثون عن جانب استثمارات من مستثمرين إقليميين ومن مستثمرين سعوديين كمستثمر القطاع الخاص في السعودية، فهم يحاولون إيجاد نوع من التمويل المختلط. وتحدث التقرير وتوقف عند الكثير والكثير من النقاط والمحطات، على رأسها أن هذا المشروع غير واضح المعالم ورأس المال جبان كما تقول النظرية الاقتصادية، فكيف لرأس المال الجبان هذا أن يرمي بنفسه في الصحراء وأن يتم الحديث له عن مستقبل واعد من الوهم والتضليل، ولا يوجد أساسا شيء علمي حتى هذه اللحظة يشجع المستثمر على أن يستثمر في مدينة الوهم الصهيونية هذه. رافقونا في هذا اللقاء.
منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في برنامجنا ألو طهران. نعم، عند مشروع نيوم أو مدينة نيوم المزعومة هذه، وعند صفقات التطبيع مع الكيان الصهيوني، نتوقف في هذا اللقاء لنطرح أيضا بعض التساؤلات التي من خلالها يمكن أن تتضح الصورة لمن لم تتضح له الصورة حتى اللحظة، حول سبب الحديث عن إقامة هكذا مدينة وفي صحراء قاحلة يتم الحديث فيها عن آلاف الكيلومترات. التقرير الذي تحدثنا عنه نقل عن بعض الصحفيين في The Atlantic وعن الصحفي جريان مود بالتحديد قوله أن بن سلمان يريد بناء مدينة بتكلفة مئات المليارات من الدولارات في منطقة لا يوجد فيها لا زراعة أو أي شيء آخر من أمور الحياة العصرية، فيما ذكرت فيفيان نيرمين من مكتب الخليج الفارسي في صحيفة نيويورك تايمز أن بن سلمان يريد أن ينشئ مدينة لم يسبق لها الوجود في العالم على الإطلاق، ويريد شيئا من خارج الصندوق تماما، شيئا لم يسبق للعالم بتاتا أن شاهده من قبل، وأنه هو الذي أتى به إلى الوجود. تحدث التقرير أيضا عن موقع نيوم الواقع قرب محافظة تبوك شمال غرب المملكة، وهي تقع أيضا بجوار خليج العقبة الذي له حدود مع مصر والأردن وفلسطين المحتلة. ونوه التقرير أيضا إلى قبيلة الحويطات، قبيلة الحويطات التي هجرتها السعودية البدء في مشروع تشييد نيوم والذي يقع على مساحة أكثر من 10,000 كيلومتر مربع. يقول التقرير أن نيوم تجاوز أو تتجاوز مجرد أن يكون مدينة جديدة، وإنما أصبح منطقة بأسرها تحظى بكل تلك المكونات المختلفة، إحداها المدينة الصناعية التي تأتي على شكل مثمن وتعوم جزئيا فوق البحر الأحمر. طبعا هناك الكثير في تفصيلات هذه المدينة وما ستؤول إليه الأمور في هذه المدينة وكيف سيكون شكلها. في هذه اللحظات يلتحق بنا ضيفي الكريم من بغداد الكاتب والإعلام السياسي الدكتور إبراهيم السراج. دكتور إبراهيم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك.
حياك الله. دكتور إبراهيم، نتحدث عن مشروع نيوم بن سلمان، هناك من يربط هذا المشروع بالتطبيع مع الكيان الصهيوني وأنه البداية للبدء بقضية أولا تنصيب بن سلمان ملكا على المملكة العربية السعودية وإعلان التطبيع من جهة ثانية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك ومتابعي إذاعتكم موقر. يعني بالتأكيد أن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية هي ليست غريبة على التطبيع، بل هي سارت يعني على وفق ما خطط لها البحرين والإمارات وقطر وعمان والسعودية الآن، التي قد تكون هي في الباطن طبعت أكثر مما تلك الدول، وبالتالي أنهم يعني الآن يريدون ولديهم إرادة سياسية قوية ومصادر قرار في التطبيع مع هذا الكيان الغاصب المحتل وليس غريب عليهم. وبالتالي نعتقد أن سياسة التطبيع قد تكون هي تشهد عدة احتمال عدة مراحل، قد يكون هذا تطبيع ثقافيا وإعلاميا، وفعلا بدأ في دول الخليج التطبيع الإعلامي والثقافي. نعم
نعم تفضل.
نعم يعني وهذا بدأ التطبيق الثقافي وبدأت الزيارات الثقافية بين تحليب وبين هذه العواصم، والكل كان يراقب هذا المشهد الدرامكي ويرى أن هذه الدول هي سائرة في ملف التطبيع وأنها لا رجع لها من هذا الملف، في الوقت الذي هي تحاول أو تضغط بقوة اقتصاديا واجتماعيا على دول هي أيضا بالتطبيع هي متهمة بالتطبيع مثل دولة على مصر وعلى الأردن، ويشاهد الجميع أن هذا الدول رغم أنها طبعت ولكن للأسف الشديد لم تتحول إلى 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 بلدان مترفة أو بلدان الخالية من مشاكل اقتصادية واجتماعية، ولكن هذا أيضا الآن الدول الخليجية تشجع الدول الأخرى على التطبيع وعلى المضي قدما نحو التطبيع ووضع مد اليد إلى هذا الكيان الغاصب. لذلك في سياسة السعودية هي ماضية يعني حتى يعني من خلال هذا المشروع مشروع نيوم الذي هو يشكل أكثر من 10,000 كيلومتر يشكل أيضا تجمعا لهذه الدول وشراكة فعلية كبيرة جدا، وأيضا هو يشكل أنا أعتقد تطبيع اقتصادي قبل أن يكون تطبيع رسمي قانوني بموجب ما تخطط له السعودية وغير السعودية. لذلك لا نستغرب هذا التطبيع ولا نستغرب سياسة السعودية في التعامل مع هذه القضايا.
ما الذي يدفع محمد بن سلمان دكتور إبراهيم، بما أننا تحدثنا حول هذا الموضوع لأكثر مرة، لكن الآن تثار بعض النقاط الإشكالية في قضية مشروع إنيوم، ما الذي يدفع بمحمد بن سلمان بدلا من تطوير بلده والمدن العامرة الموجودة في داخل أرض الحرمين الشريفين، بدلا من تطويرها يأتي إلى صحراء قاحلة ليصنع فيها مدينة، ليبني فيها مدينة بكل ما تملكه المدينة العصرية اليوم أو ربما حتى أكثر من ذلك. هناك من عاد ليتحدث من جديد بأن هذا المشروع أساسه مشروع صهيوني، وأن هذه المدينة ليست من يوم بل هي نعوم ومذكورة في التوراة، وأن هناك العديد من الصهاينة شجعوا على ذلك، وأن محمد بن سلمان يريد أن يدفع بهذا الاتجاه وبناء هذه المدينة من أجل الحصول على الورقة الرابحة في قضية تسنبه منصب ولاية العهد، بل تسنبه عرش المملكة، ولن يستلم العرش إلا بعد أن يبني هذه المدينة للصهاينة من أجل أن يكون هناك إعلان للتطبيع من بعد ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر. كيف يمكن التعليق على ذلك؟ تفضل.
يعني هو لا يخجل من ذلك ولا يشعر بالحرج عندما يبدأ خطوات التطبيع اقتصاديا. لذلك انه حضرتك تعرف انه هذه المدينه بنيت على دماء الكثير من الشعب السعودي. يعني الان انا طلعت على تقارير هناك بعض الاشخاص الذين رفضوا الاخلاء او رفضوا بيع منازلهم للحكومه السعوديه اعتقلوا، بل ان احدهم قتل عندما غرد وقال اني لن ابيع داري لمحمد بن سلمان. دخلت عليه قوة من محمد بن سلمان وقتلت هذا الرجل.
قبيلة الحويطات
في مقاطع في تواصل
قبيلة الحويطات
والبعض هجر، يعني وكأنه هذه الممارسات هي مشابهة لممارسات الاحتلال الصهيوني إزاء المقاومين الفلسطينيين. لذلك هو يعني الآن هذا المشروع أعتقد هو يريد أولا تطبيعا اقتصاديا. وحتى الشركات، هي بعض الشركات أنا أعتقد أنها شركات إسرائيلية، والشركات قد تكون بها مساهمات لرؤوس أموال كبيرة سواء لشخصيات يهودية معروفة، وبالتالي أعتقد هو هذا بداية التطبيع. لذلك هو لا يحجل من ذلك ولا يتهرب من ما يشاع حول التطبيع الاقتصادي او التطبيع الثقافي او التطبيع الإعلامي، بدليل ان هناك الكثير من الشركات الإسرائيلية تعمل في السعودية.
صحيح.
وهذا العمل يعني هو الان يبدا يقرب الوجهات، لا اقول وجهات النظر بقدر ما هو يحاول ان يغير قناعات الرأي العام بان التطبيع هو مضى، رغم انه لم يكن تطبيع رسمي، لكن هو تطبيع على في مجالات اقتصاديه وسياحات وسياحه وفي مجالات المال وما شابه ذلك وفي مجال الاستثمار. لذلك هو يمشي هذه الخطوه. بالمناسبه هذا مشروع نفس المشروع الان الذي يطبق في العراق تحت مسمى الديانه الابراهيميه.
صحيح.
وفي الناصريه بالتحديد هناك من يحاول ان ينشئ هذا المشروع ولكن ببصمه دينيه ويحاول احياء، يعني الان تحضرتك ان في العراق في الناصريه يوجد مسيحي واحد.
صحيح.
ولكن الان بناء كنيسه باموال مجهوله الان حتى الان لا يعلم مصدر الاموال التي خصصت لبناء كنيسه في مدينه في محافظه الناصريه، رغم انه لا يوجد فيها مسيحي واحد مع احترامنا لاخواننا المسيحيين.
اكيد.
ولكن هذا المجال يعني الان يمضي قدما وتسير الحكومه المحليه، ولا نعلم هل ان الحكومه المحليه تعلم بمصادر تمويل، يعني يقولون هناك تبرعات. هذا الموضوع يختلف الان في السعوديه. لذلك محمد بن سلمان لا، كل القضايا الخاصه، القضايا الكبيره المصيريه مثل قضيه فلسطينيه، لا يوجد موقف ايجابي لمحمد بن سلمان اذا ما يتعرضه الفلسطينيون، بل انه صدر قرار من محمد بن سلمان بوقف الدعم المالي للجهات والجهات ما يسمى بالدعم الانساني، وهذا يعني انه الان لن يوفر هذا الدعم المالي حتى عن 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 المنظمات الفلسطينية مقاومة للمحتل الصهيوني. ونعتقد هذا قرار خطير اتخذه في محمد السلمان في 2023، يشكل اولا انه هو يحاول ان يحاصر تلك الجهات المقاومين ويدفع باتجاه من باب الآخر إلى الضغط باتجاه التطبيع مع ورفع وإلقاء السلاح وإلغاء فصائل المقاومة التي تقاوم المحتل الإسرائيلي أو الأمريكي. لذلك نعتقد أنه لا توجد هناك محظورات عند محمد بن سلمان. هو يريد أن يصل إلى 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 كرسي الحكم، إلى إلى منصب الملك، وبالتالي هو قام بخطوة أخرى، هي عندما أقصى معارضيه الذين كانوا يعرضون تحت باب مكافحة الفساد. صحيح. لذلك هو اتخذ إجراءات وحجز أموال هؤلاء وقدمهم إلى المحكمة وأقام الإقامة الجبرية على هؤلاء. طبعا هذا خلاف القوانين، وإنما هو تفرد من محمد الإسبال، إن البعض منهم أجبر ولم يسمح له بتوكيل محامي، وكان هناك قرار بإزاحة هذا الطبقة الذي هم يعارضون محمد بن سلمان وسياسته ومحاولته الوصول إلى الحكم.
طبعا هناك الحديث يطول أكثر حول حتى قضية الحمايات الخاصة لبن سلمان والدائرة الضيقة بالحمايات. أيضا هناك من يصهين تلك الحمايات ويقول أن اليد الصهيونية والموساد لديه يد طولة في حماية بن سلمان ومشاريعه وكذلك تحركاته على الأرض، وينبه دائما من خطر هنا أو هناك في إشارة واضحة لوجود تعاون حتى مخابراتي ما بين بن سلمان شخصيا أو بشكل مباشر مع الموساد الصهيوني. لكن لا نود أن ندخل في هذه المتاهات أو الأمور التي يمكن أن تولد ذهنية لدى من يتابع هذه الندوة بأنها مجرد كلام. نتحدث عن وقاع على الأرض، واليوم الشبكات الإعلامية، المجلات المعروفة، الكل بدأ يتحدث عن هذا المشروع وعلاقته بالكيان الصهيوني. عندما تأتي بعض الفضائيات أو الشبكات الإعلامية في تقارير واضحة وبالأسماء ويتحدث فيها بعض المراسلين أو الصحفيين المعروفين، البعض ينتبه إلى أن هذا المشروع ليس مشروعا عاديا، مجرد استثمارات يراد أن تكون في منطقة جغرافية محددة. هذه المنطقة الجغرافية عليها إشكال بل إشكاليات عديدة، لأنها ستخدم بالدرجة الأولى وحتى الأخيرة الكيان الصهيوني بكل المعايير. كما تفضلتم، قضية رفع اليد عن الدعم للجانب الإنساني في فلسطين يعني تعاون مع الكيان الصهيوني بشكل غير مباشر، ونيوم ذلك نيوم أو هذا المشروع نيوم الذي نتحدث عنه هو مشروع نعوم أو مملكة نعوم الموجودة في التوراة أو التوراة حتى المحرفة التي يتم الحديث عنها اليوم، وأنها ستقام بعد القدس وهدم القدس وإقامة الهيكل المزعوم على أنقاض القدس الشريف. كل هذا مرتبط ببعض، والبعض يقول الفصل بين هذه الملفات يعني عدم وجود رؤية واضحة. لذلك يجب أن يوضح اليوم للعربي وللمسلم وللعالم بأن هذه المشاريع هي مشاريع في ظاهرها تنموية استثمارية وفي باطنها استعمارية، وهذه القبيلة التي تهجر، وكما تفضلتم تم اعتقال شخص فيها، قبيلة الحويطات، هناك من يقول أن هذه القبيلة هجرت بالكامل من تلك المنطقة ليبدأ المشروع. دكتور إبراهيم، اسمح لي أن أتوقف عند فاصل للحظات، ومن ثم نتابع هذا اللقاء معكم، رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا الأسبوعي هذا في طهران. بن سلمان بين مشروع نيوم والتطبيع لا زال محور موضوع نقاش. ضيف الكريم من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إبراهيم السراج. دكتور، حياكم الله معنا مرة أخرى.
أهلا وسهلا بكم.
حياكم الله دكتور. حقيقة فقط أود أن أعطي نبذة عن هذا المشروع لمن يستمع إلى هذه الندوة أو هذا اللقاء. مشروع نعوم أو نيوم يشتمل أيضا بالإضافة إلى ما تم ذكره في بداية اللقاء على منتجع للتزلج فوق الجبال يطلق عليه اسم ترويجنا، ثم أعلنوا مؤخرا عن مشروع منتجع في جزيرة تسمى سلدالة وهي غاية في التطور ومجهزة لاستقبال أصحاب اليخوت والسياح الأثرياء ذالين، وهي منطقة خالية من الانبعاثات الكربونية بالكامل، مدينة ذكية لا يوجد فيها طرق لا سيارات ولا انبعاثات، وسوف تدار المدينة بالطاقة المتجددة بنسبة 100%. أكثر من ذلك يقول مسؤولون السعوديون حسب ادعائهم طبعا أن هذه المدينة يمكن أن تستوعب 9 ملايين ساكن بحلول العام 2045. ذالين تعتبر جوهرة نيوم حيث حتى هذه اللحظة على الأقل على الورق دكتور إبراهيم نتحدث طبعا، إذ قال التقرير بأن ذالين بمثابة الابن الأكبر والأكثر بهرجة والأكثر طموحا من بين كل أجزاء هذا المشروع. والتفصيل يطول في هل تعتقد أن كل هذه الأمور التي يتم الترويج لها حول هذا المشروع يمكن تطبيقها على الأرض وتكون حقيقية، ويمكن أن يكون الإنسان يعيش في تلك المنطقة التي تعتبر خالية أساسا من مظاهر الحياة إلا بعد إقامة هذا المشروع؟ تفضل.
يعني هو أنا قبل أتكلم عن هذا الموضوع الجواب على السؤال حضرتك محمد بن سلمان، يعني قبل بدأ بمشروع نيوم أو المشروع نعوم هو اشترى 3 جزر من مصر.
صحيح.
وهذا الجزر دفع مبلغ وضمها جزيرة صلافير والجزيرتين الأخرتين، رغم أن العقباء المصري فند عملية البيع.
صحيح.
ولكن بضغوطات من عند محمد بن سلمان وتواطئ من السيسي باعت مصر تنازلت مقابل اعتقد مبلغ 5 مليار دولار
تيران وصنافير
ضمت الى السعوديه. وهذا نعم تيران وصنافير احسن. وكان يعني كان يخطط الى قبل ان يبدا بعمليه بناء هذا المنتجع او هذا المشروع الضخم. الذي اولا تحدثنا انه هذا المشروع يعني هم انا اعتقد هذا مشروع هو فقط للاثرياء والا انه لا من غير ممكن ان يكون هناك هذا العدد السكاني 9 ملايين. يعني هل ان السعودي او مواطن عربي او مواطن بسيط ممكن ان 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 ان, أن, أن يزور هذا ويخسر ملايين دولارات؟ لا طبعا. يعني هو محاوله اولا لايجاد هذا المشروع وايجاد مبررات له. اثنين انه هذا المشروع يعني لا اعتقد ان الاغنياء واثرياء العالم سيتوجهون بيختاتهم وسفنهم الصغيره الى هذا المشروع. هو محاولة أولاً لإعطاء ضمانات لإعطاء تأكيدات على ومبررات لبناء المشروع والاستمرار به. ولكن هل يعقل أنه سيكون عدد العاملين فيه آلاف الموظفين والمهندسين والمهنيين وما شابه ذلك؟ لا أبداً. يعني أنا أعتقد هو محاولة. يعني لاحظ حضرتك المبالغ التي ينفقت عليه أو الميزانية التي خصصها محمد سلمان تصل إلى 500 مليار دولار.
صحيح.
وهذا مبلغ ضخم يعني إذا أصرفه على داخل السعودية أنا أعتقد قد يتغير الوضع. ولكن هو يحاول أن يجد هذا المساحة لوجود مشتركات مع الكيان الغاصب، وأيضا يعني إذا تحدثنا عن إيرادات أنا لا أعتقد ستأتي إيرادات مالية للسعودية من هذا المشروع. لا يمكن أن تأتي بهذا كذا إيرادات خلال سنة أو سنتين أو 3 سنوات. وبالتالي رغم الدعاية الإعلامية والإعلانات التي ينشرها محمد السلمان في القنوات الفضائية، ولكن الإقبال لم يكن الآن السائح الأجنبي أو السائح الأوروبي أو الأمريكي أو ما شابه يطمئن سواء من جانب أمني وما شابه ذلك أن يأتي إلى هذا المنطقة. وبالتالي نعتقد مقومات أو مبررات الاستثمار أو فوائد الاستثمار ستكون ضعيفة جدا. ولكن هو مشروع، يعني أنا أعتقد هو مقدمة للتطبيع الكبير مع الكيان الغاصب. وتحدثت بعض وسائل الإعلام عن لقاءات محمد السلمان مع قيادات من تل أبيب.
صحيح.
في نفس المكان هذا، يعني ما ذكرته وسائل الإعلام وذكرت أنه كانت لديهم لقاء مع نتنياهو قبل أن يترك الحكم. وبالتأكيد أن ذلك أنا أعتقد هو بداية للتطبيع كبير جدا. يراد منه أولا أن يغير قناعات الرأي العام، ومنه السعوديين الذين قد يرفض البعض منهم فكرة التطبيع لاختبارات كثيرة مثل ما موجود في بعض الدول. يعني الآن التطبيع هو ليس للشعوب بقدر ما هو للحكومات. الحكومات طبعت إذا تحدث عن ذلك، الحكومة المصرية طبعت، ولكن عندما تحدث مع المواطن المصري هو يرفض التطبيع جملة وتفصيلة، ويرفض الحديث عن الكيان الإسرائيلي الغاصب. كذلك في 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 دول أخرى مطبعة، الرفض تام للتطبيع الذي طبعت هي الحكومات. ولكن محمد بن سلمان يبدو أنه استفاد من هذا التجربة ومن هذا الدرس، ويحاول أن يقيل قناعات الرأي العام سواء السعودي أو المنطقة بصورة عامة حول قبول التطبيع، لأنه هو الآن يطبع استثماريا من خلال منافذ الاستثمار، ويطبع اقتصاديا، ويحاول أن يغير أيضا عملية أن يحقق أو يصنع نجاح لهذا المشروع.
حقيقة هناك أيضا من يرى، تداخل معك قليلا دكتور إبراهيم، هناك من يرى أيضا بأن دكتاتوريات دائما أو دكتاتورية، لدينا تجربة في العراق وزمن صدام المقبور بأن هذه دكتاتوريات، إن كان بن سلمان أو صدام أو القذافي أو مبارك أو بن علي أو غيرهم، هي يعني أمنيات أن يصلوا إلى منطقة تسجل باسمهم. يعني تذكر في العراق أي مدرسة كانت تبنى يجب أن تكون هناك صخرة أو شيء ما يكتب عليه بنيت في عهد صدام حسين. هذا ما كان يتمنى أنه بعد آلاف السنين يذكر اسمه. كذلك الدكتاتوريات الأخرى، اليوم العلاقة ما بين آل سعود وآل صهيون باتت تقريبا واحدة. يعني حينما نذكر من أن هناك لقاءات سرية، هناك من يقول الإعلام يقول سرية، وكما تفضلت لا يوجد هناك لا عيب ولا خجل من قبل بن سلمان أو حتى بن زايد في داخل الإمارات أو حتى في داخل مصر وحتى في الأردن. أضيف هذه النقطة بالتحديد في قضية الحديث عن علاقات مع الكيان الصهيوني، لا أحد يتحدث عن جهاد الشعب الفلسطيني أو تحرير فلسطين أو دعم المقاومة في فلسطين، الكل يتحدث عن مشاريع استثمارية. حتى الأمس القريب حينما كنا نقول بأن هناك تقارير تتحدث عن أن وجود علاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات العربية المتحدة، هناك من كان يفند ذلك. حينما ظهرت للعلن وذكر بعض الصحفيين الصهاينة بأن هذا الأمر موجود منذ عقود، الأمر لا يتعلق باليوم وأمس وقبل عام وعامين، الأمر موجود منذ عشرات السنين مع السعودية مع البحرين مع الإمارات مع دول أخرى. ما حدث اليوم هو إعلان عن هذه العلاقات وليس تطبيع كما نقول في إعلامنا. ما جرى هو إعلان عن هذه العلاقات الموجودة أساسا منذ عقود من الزمن. قبل أن نودعكم دكتور إبراهيم تفضل.
يعني بالتأكيد اتفق معك جملة وتفصيلة، يعني هو يريد ذلك. يعني هذا هذه النزعة الدكتاتورية موجودة، يعني مثل ما كان موجودة عند المقبور صدام، وكان حتى الشارع بسيط لازم يسمى باسم هذا المقبور، حتى لو كانت هناك قرية صغيرة يحاول أن يغير اسمها إلى اسمه. وبالتالي أعتقد أن هذه النزعة موجودة يعني عند حكام الخليج وعند حكام الدول العربية. ولاحظ حضرتك أن الولايات المتحدة والغرب بصورة عامة وإسرائيل الغاصبة تتعامل مع الدكتاتوريات وتدعمها حتى على حساب شعوبها. أنا أتذكر مقولة السيد خامني حفظه الله، يقول هذه الدول هذه الحكومات تستقوي بالولايات المتحدة على شعوبها، فلماذا لا تستقوي بشعوبها على الولايات المتحدة؟ لاحظ حضرتك، وهذه مقولة رائعة جدا للسيد خامني.
يعني حقيقة لو كانت هذه الدول لديها نوع من المنطق أو العقلانية في التعامل مع الأمور، لا كما تفضل الإمام الخامنئي لاستقوت بشعوبها على الولايات المتحدة، كما فعلت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما فعل الأحرار في ثق. دكتور إبراهيم، لو أن الأمر ترك للولايات المتحدة الأمريكية لكانت داعش الآن تحكم في بغداد، لكن الأبطال والفتوى الرشيدة ومساعدة الجمهورية الإسلامية ووقوف الأبطال والشهداء ودماء الشهداء حقيقة وعلى رأسهم شهداء القادة رحم الله الشهداء جميعا في عراقنا الحبيب، حقيقة لولا هذه الدماء لبقي داعش وبقي المشروع الصهيوني الأمريكي لعشرات السنين. لكن سلم الله ووجود هؤلاء القادة والعلماء العظام القادة العسكريين وكذلك الفتوى الرشيدة في النجف الأشرف للإمام السيستاني استطاعت أن تقطع الطريق، ولا احتجنا ربما عشرات السنين من أجل أن نخرج أو نقضي على جماعة داعش الإرهابية التي بدأت منذ اليوم الأول تتحدث عن دولة الخلافة الإسلامية ورفعت علم وطبعت وما فعلته في الموصل والرقة وغيرها نتذكره جميعا. لكم منا كل الشكر والتقدير والاحترام دكتور إبراهيم السراج كاتب والمحلل السياسي من بغداد لكل ما تفضلتم به من إجابات في هذا اللقاء. شكرا جزيلا دكتور.
شكرا لكم. شكرا لكم.
حياكم
شكرا.
الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعين الكرام في كل مكان إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران بن سلمان بين مشروع يوم والتطبيع لا زال محور النقاش. وصلتنا مساهمات ومشاركات توقف عند أولاها الصوتية الأخ العزيز والفاضل السيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع معا في هذه اللحظات.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. حقيقة هذا الرجل لست أدري يعني كيف أتى وكيف أصبح، ولا نعلم ما هي المسوغات التي جعلت الأمور كلها تتجه لصالحه، لكن الجواب الواضح والأكيد هو الدعم الأمريكي والإسرائيلي. إذا أنت تريد أن ترى يعني جريمة كبرى حصلت في حق خشقشي، خشقشي طبعا نحن لسنا معها، أيضا كان خشقشي ضد العراقيين وبالذات الشيعة، وكان جمال خشقشي صاحب ديولوجيا عميقة جدا للأخوان المسلمين وضد الشيعة ومع القاعدة كان في ذلك الوقت، بل عنده صورة يقاتل مع القاعدة في أرض أفغانستان في فترة الثمانينيات يعني، وكان أحد أعمامه أو أولاد عمه أحد كبار تجار الأسلحة التي مولت العراق في فترة الثمانينيات بالحرب الصدامية المفروضة على الجمهورية الإسلامية. هذا الرجل يعني عندما قتل بتلك الطريقة البشعة والطريقة المقرفة والمخالفة لكل معايير الإنسانية والإسلامية والدولية وكل شيء من تقطيع وقتل ويعني وإحراق بالحامض، هذا الأمر حقيقة يعني يندى له جبين الإنسانية، ولكن أي إنسانية؟ جبين إنسانية أمريكا مثلا أو إنسانية إسرائيل أو إنسانية أوروبا؟ ها هو الآن جمال خشقجي قد قتل وقطع وأحرق بالمواد الكيميائية ولم يفعلوا أي شيء له، وذلك إرضاء أو يعني يرون ماذا سيفعل أو كيف سيطيعهم العاهل السعودي الجديد وكيف سوف ينفذ أوامرهم مستقبلا. كل هذا يعني تم تغطيته أمام الإعلام وصمت عيون الإعلاميين بالكامل والرأي العام العالمي حقيقة عن هذه الجريمة، وجعل الأمر يمضي وكأن هناك طيرا قد قتل. ولكن عندما يشتبه بأسباب التظاهرات التي حصلت أو إذا مات شخص مثلا في إيران أو بمرض أو بشيء من هذا القبيل، هولوا من الأمر التهويل الشديد وأحرقوا الأمور بالكامل وفجروها إعلاميا وجعلوا الإنسانية في كل شيء، الإنسانية عندهم للقتلة، الإنسانية عندهم للمجرمين، الإنسانية عندهم للذباحين، ولكن لا إنسانية بالنسبة إليهم عند الأناس البسطاء. فابن سلمان الذي يريد أن يفعله هذا اليوم من مشاريع كلها يريد أن يذهب بها للتطبيع مع إسرائيل حتى تترتب أموره على العرش مستقبلا.
شكر جزيل للسيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدس على هذه المشاركة. الأخ أبو محمد باقر معنا من العراق أيضا. أخي الكريم السلام عليكم، تفضل.
السلام عليكم، تحياتنا لكم.
حياكم الله.
التاريخ الحديث يشهد أدنى، أي شخص خدم أمريكا وخدم التطبيع سيرمى في مزابل التاريخ كما صدام رمى في مزابل التاريخ.
أكيد.
محمد ابن سلمان يتصور بأنه قادر على التطبيع ويستطيع أن يطبع مع إسرائيل، بس أريد أفتهم شلون راح يطبع مع إسرائيل؟ إذا أراد أن يطبع مع إسرائيل وهو مطبع مع إسرائيل ولكن في العلن لا يستطيع أن يعلنها صراحة، لأن ما زال مركز الحج الإسلامي في أرض نجد والحجاز، الآن أرض نجد والحجاز محتلة من قبل هاي الطغمة الفاسدة الشجرة الملعونة. نلاحظ الآن